منصب الشأن الإسرائيلي محمد علان دراغمي. حياكم الله زميل محمد.
صباح الخير طلعت لك ولكل المستمعين.
يعني ما في شك الجبهات متعددة اليوم، لكن ليست على الشكل الذي كان مخططا له، وكل حالة النشوة اللي كانت خلال الفترة الماضية على الأقل على الأخص ما قبل 262 من يوم من اليوم تغيرت وتبدلت، لكن قد لا تشي بخير في قادم الأيام لمستقبل الضفة الغربية المحتلة ومستقبل غزة المحاصرة أصلا، خلافا طبعا الملف اللبناني اللي بدنا نفرد له بعض التفاصيل إن شاء الله في المحور الثاني. كيف يبدو المشهد الإسرائيلي اليوم مع كل هذا التشويش ومع كل هذا الضجيج الإعلامي حقيقة؟ الانتخابات من جهة، المناوشات مع إيران من جهة، ما يسمى بالخلافات بين البيت الأبيض وتل أبيب من جهة، واللي بعضها قد يكون مجرد أعمال تمويهية، لكن ما في شك اليوم كمان نتنياهو مثل ما خسر الديمقراطيين بدأ الآن يخسر مع الجمهوريين أيضا، وخسائر الأرقام تتحدث عنها. كيف نقرأ هذا المشهد المعقد زميل محمد؟ ابدأ من حيث شئت لو سمحت.
نعم، يعني بالنسبة للخلافات العلنية ما بين الإدارة الأمريكية وما بين بنيامين نتنياهو، يمكن أن نقول أن هذه الخلافات الصلحة كانت في اتفاق بين حكومة الاحتلال والحكومة اللبنانية فيما يتعلق بجنوب لبنان، يعني هذا بداية. ولكن احنا راح نبدأ من الوضع بالضفة الغربية وقطاع غزة. يعني دي حكومة الاحتلال الإسرائيلي طلعت فاتحة عدة جبهات على جبهة واحدة زي ما بيقولوها، يعني في الضفة الغربية للسيطان على قدم وساق. صحيفة إسرائيل اليوم تحدثت عن خطة إسرائيلية للسيطان في مناطق ألف في مواقع استراتيجية، حددوا جمعيات السيطانية حددت حوالي 100 نقطة استراتيجية في مناطق ألف، وأنه هذه بالسابق كانت مصنفة أراضي دولي ولكن نقلت للسلطة الفلسطينية بموجب اتفاقيات أوسلو قبل 30 عام. فبالتالي في إطار سعي الاحتلال الإسرائيلي والمؤسسات الاستيطانية لإلغاء اتفاقيات أوسلو، هم بدأوا يخططوا للاستيطان في مناطق A وB، مش بس في مناطق جيم اللي هي أصلا بتشكل 63% من مساحة الضفة الغربية. موضوع ثاني في سياق نفس الموضوع، عضو الكنيسة الإسرائيلي تفي سكوت من الصهيونية الدينية، وهو رئيس اللجنة الفرعية التابعة للجنة الخارجية والأمن في الكنيسة لشؤون الضفة الغربية، بالأمس أعلن أنه الأسبوع القادم راح يكون هناك نقاش في اللجنة الفرعية لشؤون الضفة الغربية في الكنيسة الإسرائيلي بحضور جهات أمنية إسرائيلية عن ما سمى الاختراقات الممنهجة للسلطة الفلسطينية لاتفاقيات أوسلو عبر السنوات الطويلة، والموقف الإسرائيلي أو التعامل الإسرائيلي أمام هذه الانتهاكات. وقال رح نحكي عن انتهاكات السلطة الممنهجة في القضايا الأمنية والقضايا البيئية والقضايا الاقتصادية، يعني واضح جدا أنه هناك شيء واسع وشامل أعد في سياق التحريض على كل ما هو فلسطيني وعلى سياق التحريض على السلطة الفلسطينية، وأنه يجب وضع حد لهذه الانتهاكات ووضع حد لهذه السلطة كما يتحدث سكوت وإيتمر بن كثير وبتسبائيل. وتريد هذا النقاش سيكون الأسبوع القادم، لم يذكروا الكثير من التفاصيل عن ماذا سيشمل، ولكن كانت هذه ها كان هذا هو العنوان بالنسبة. وواضح جدا أنه المخططات الإسرائيلية قبيل الانتخابات الإسرائيلية هي تعيش في سباق من الزمن مع الزمن لفرض مزيد من الحقائق على الأرض خوفا من أي تغيير حكومي، بمعنى حكومة بنيامين نتنياهو وسموتريتش وبن كفير تريد أن تثبت حقائق على الأرض قبل أن تصل للانتخابات القادمة، منها تثبت حقائق على الأرض ومنها جزء من دعايتها وحملتها الانتخابية أنه إحنا مستمرين في ضم الضفة الغربية في فرض مزيد من الحقائق على الأرض. من الجهة الأخرى في قطاع غزة طلعت،
نعم.
جهات استخبارية لجيش الاحتلال الإسرائيلي وفي قيادة المنطقة الجنوبية لجيش الاحتلال الإسرائيلي. قدمت الأسبوع الماضي تقرير لرئيس أركان الاحتلال إياد زمير تدعي فيه إنه حركة حماس تعيد بناء نفسها عسكريا. ادعت تلك الجهات الاستخبارية إنه حركة حماس تنتج مئات العبوات الناسفة ومئات الصواريخ المضادة للدروع شهريا استعدادا لإعادة المواجهة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، كما أن الحركة قامت بتجنيد آلاف المقاتلين الجدد. طبعا كل هذا يأتي في إطار ذهنيات في ذهن الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية من باب الترويج لا والتحريض على قطاع غزة من أجل العمل العسكري. وهذا إجا وإمتى طلعت؟ إجا بعد حوالي أسبوع من حديث رئيس مجلس الأمن القومي في دولة الاحتلال الإسرائيلي عن إعادة مناقشة خطة تهجير طوعي بين كوسين زي ما بسموه لسكان قطاع غزة، وإنه تم تكليف جهاز الموساد بتبني هذه الخطة وتم تخصيص الموازنات اللازمة لذلك، وإنه جاري البحث عن دول تستقبل الغزيين في إطار هذا المشروع. وتحدثوا طبعا إنه هذا الموضوع تزامن مع زيارة رئيس ما يسمى دولة سومالان لدولة الاحتلال الإسرائيلي. فبالتالي شوف قديش الخطط والمستويات اللي بيشتغل عليهن حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، يعني على قدم وساق في كل الصعب، اقتطام، عمليات اعتقال، قتل، تحضير العمليات العسكرية في قطاع غزة. وزي ما احنا بنعرف حاليا يعني في هدوء على الجبهة الإيرانية. لبنان تقول دولة الاحتلال الإسرائيلي انها توصلت باتفاق مع الحكومة اللبنانية، فبالتالي هذا سيكون إلى هدوء أمني وفي المفهوم الإسرائيلي. ولكن هذا لربما يعني حديث سابق لأوانه. فبالتالي واضح جدا أنه بنيامين نتنياهو سيوجه طاقته العسكرية وعدوانه أوسع على قطاع غزة، مع أنه العدوان على قطاع غزة أصلا لم يتوقف. يوميا هناك قصف، يوميا هناك عمليات اغتيال، الحصار مستمر على قطاع غزة، منع دخول المساعدات الإنسانية، منع دخول المعدات. فبالتالي الحرب هي على عدة جبهات.
نعم بس نعم. ممكن هذا الأمر نأخذه بجانبين زميل محمد. الجانب الأول، وهذا يمكن كان مناط حديثنا أنا وياك الشهر الفائت بالمناسبة، أنه هدوء الجبهات، ما يسمى بالجبهات سواء الإقليمية أو اللبنانية أو خلافه، قد يفتح شهية اليمين الإسرائيلي لا يعني يتوحش بالضفة الغربية وفي قطاع غزة أكثر وأكثر. هذا جانب، وهذا يبدو أنه واضح، يعني ما بده إثبات، يعني التفاصيل على الأرض تتحدث عن نفسها. تمام سيدي. واللي أنت لسه بتقول لي، يا عفوا، لسه هلا مواطن بوديلي بيقول لي أنا هنا على دوار في جنين، أعتقد دوار البادية في جنين، قاعدين بيحطوا علامة إسرائيلية على الدوار. فقضية نشوف بكرة حواجز ولا نشوف أشياء أخرى داخل المدن الفلسطينية وداخل مناطق ألف، أعتقد أصبح أمر واقع وسيكون حتما، والله تعالى أعلى وأعلم. تمام، هذا جانب. الجانب الآخر، البعض يعتقد، أو خلينا نقرأها أنا وياك بصورة شمولية، إذا ما هدأت بالفعل كل الجبهات وبقيت فقط الجبهة الفلسطينية، هذا سيعيد صدارة الملف الفلسطيني أمام العالم، اللي تقريبا شبه انتسى اليوم. وكما ذكرت حضرتك، غزة اليوم جوع، حصار، كل يوم في قصف، كل يوم في اغتيالات، أصبح الأمر طبيعي أمام العالم. 10 شهداء في اليوم، 20 في اليوم، أصبح الأمر طبيعي. 1,700,000 مهجر بالخيام عايشين، أصبح أمر طبيعي جدا. الجوع، الحصار، عدم الالتزام حتى بالحد الأدنى من بنود مجلس السلام العقيم، برضو أمر طبيعي جدا. ما حدا يتحدث عن أي شيء، ومصادرة الأراضي، 55% من أرض القطاع كلها راحت، أمر طبيعي جدا. هل يمكن أن نوازن الأمور من بعض، ولا تعتقد حتى لو عاد الملف الفلسطيني للصدارة، أولويات العالم اليوم عادت لتتشكل من جديد؟
يعني أولاً طلعت اليمين الإسرائيلي لم يكن لا يحتاج لهدوء الساحات من أجل أنه يتغول علينا من جديد. في ذروة الحرب على قطاع غزة ومن بداية الحرب وذروة الحرب واليمين الإسرائيلي يتغول على الضفة الغربية وعلى مدينة القدس خلال منذ بداية الحرب على قطاع غزة الضفة الغربية قرابة 75 إلى 80 تجمع رعوي تم تهجيرها بشكل جزئي أو بشكل كامل في الضفة الغربية. الاستيطان زي ما تحدثنا مستمر، فبالتالي اليمين الإسرائيلي مستمر في مشروعه بغض النظر عن الحالة الأمنية في الإقليم، سواء هدوء أو حرب أو اتفاقيات وقف إطلاق النار. كل ما تسمع من اتفاقيات هذا لا يشمل سياسة اليمين الإسرائيلي، والمستوطنات الإسرائيلية حاليا تنشط، عفوا الجمعيات الاستيطانية الإسرائيلية حاليا تنشط بشكل غير مسبوق بالضفة الغربية، حملات تبرع شكل يوميا، وزارة الاستيطان عشرات الملايين تخصص بالتحديد للمستوطنات الزراعية اللي مهمتها السيطرة على مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية، مبالغ مالية طائرة تخصص لما يسمى بفتة التلال، من أكم من يوم سموتريت تخصص 3 ملايين شيكل فقط لإعادة تأهيل برك فصائل، وعلى في إطار زي ما سماها اللي هو إعادة تأهيل المناطق التاريخية والأثرية ووضع اليد عليها. فبالتالي هذا الموضوع يعني مستمر بغض النظر عن الحالة الإقليمية، هل هي هدوء أم حالة حرب. موضوع عودة الموضوع الفلسطيني للصدارة باعتقادي لا، ليه؟ العالم لم يعد كثير مهتم بالقضية الفلسطينية، والدليل على ذلك إنه سياسة الاستيطان مستمرة، ما حدا قائم بأي خطوة، سياسة التهجير في قطاع غزة عاد لها دور، عادت لها حكومة الاحتلال وتتحدث عنها بشكل علني ولا أحد يتحدث. العالم يتحدث فقط من باب رفع العتب، ونحن نتحدث عن العالم أكمل كله، إقليم وعالم. ما في حدا متعامل بجدية مع سياسة الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. حتى حل الدولتين اللي بنظروا فيه علينا مش عاملين أي خطوة بهذا الاتجاه. يعني بالأمس كانت هناك خلنا نسميه نوع من الضجة على وسائل التواصل الاجتماعي إنه من سلوفينيا، مش ذاكر اسم الدولة، اللي سحبت اعترافها بدولة فلسطين بعد انتخابات فيها. طب أنا شخصيا سأل السؤال، طب هو يا أخوان الناس اللي معترفين فينا شو عاملين هنا؟ يعني الدول اللي معترفة بدولة فلسطين وفاتحة سفارة ورافع علم فلسطين فيها، ماذا فعلت للشعب الفلسطيني منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في أكتوبر 2023 حتى اليوم؟ ماذا فعلت أمام خطط سموتريتش وبن كفير والسود في الاستيطان في الضفة الغربية؟ ماذا فعلت أمام الإعدامات اللي بتتم في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، أكثر من 90 شهيد في سجون الاحتلال منذ بداية الحرب على قطاع غزة والحرب على الضفة الغربية؟ فبالتالي حتى لو تحدثوا عن هذه الجرائم هما يتحدثوا عنها من باب الطرف الفكري، الطرف الإعلامي، الطرف السياسي، من باب رفع العتب، ولكن دون أي خطوة عملية أو فعلية. ليس هذا فقط، بل هناك من يلاحق المنهاج الفلسطيني ولازم يتغير وما يتغيرش وبحب على الإرهاب، ودولة الاحتلال الإسرائيلي بتحكي علانية عن تهجير شعب من أرضه، مش عاملين إشي. فبالتالي اللي بيحكي عن صدارة، إذا بدنا نحكي عن صدارة أو عودة القضية الفلسطينية للصدارة، إذا كانت عودة هي عودة نظرية سياسية بفعل ضخامة جرائم الاحتلال، ولكن على الأرض لا توجد أي جهة عندها استعداد تقوم بخطوات عملية. حتى قرارات الاعتقال ضد بنيامين نتنياهو وضد يوآف جالانت، دول كبيرة وتعتبر حالها أما الديمقراطيات في العالم قالت لن نلتزم بقرار محكمة الجنايات الدولية ضد نتنياهو يؤفقلا عن أي صدارة وعن أي اهتمام صديقي.
يعني ما هو ما في شك زميل محمد، وهذا قد يكون له تبعاته، مؤكد سيكون له تبعاته في قادم الأيام وفي المستقبل القريب. المنظومة الدولية، المجتمع الدولي كله ينهار، والعالم يتوثب خلف شكل جديد من أشكال الحضارة اليوم. الغرب بنفاقه والعالم بنفاقه، والقوانين الدولية وكذبة الديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق الشجر وحقوق البشر وحقوق الحجر كله تساقط كما
تعالى. إلا حقوقنا،
إلا حقوقنا الحمد لله، إلا حقوقنا اللي باتت كلها نسبية مع كل أسف. وهذا سؤال لو كان عندنا الجرأة بصفة عامة فعلا نطرحه، كل هاي الدول اليوم التي تمارس النفاق السياسي ماذا قدمت للقضية الفلسطينية؟ ماذا قدمت لنا الآن وكل شيء ينهار من أمامهم تماما؟ ولسه طبعا محافظين على المعجم المصطلحات السياسية عندهم من 30 سنة وبيمارسوا نفس الترددات. وبحاول معك بس بدقيقة دقيقتين متبقيات من عمر برنامجنا زميل محمد، كيف نقرأ المشهد ما حتى وصولا إلى صندوق الاقتراع في شهر 10 القادم؟
يعني باعتقادي موضوع صندوق الاقتراع أنه لازالت موازين القوى وفق ما تظهرها الاستطلاعات الرأي العام الإسرائيلية، أنه لا يوجد هناك حسن لأي من المعسكرين، لا معسكر نتنياهو اللي قوته تقريبا حوالي 50-52 مقعد في الاستطلاعات، ولا معسكر المعارضة اللي بيصل ل 58-59-60، يعني بالكاد يصل ل 61. مشكلة المعارضة لأنه كل رؤساء المعارضة بدهم يصيروا رؤساء حكومة، هذا يضعف المعسكر. ولكن بنيامين نتنياهو يمكن أن نقول بأنه الاتفاق ما بينه وبين الحكومة اللبنانية أعطاه نوع من المكسب السياسي على المستوى الداخلي. كيف أنه كان ما يهدد بنيامين نتنياهو سياسيا هو ضغط الإدارة الأمريكية عليه للانسحاب من جنوب لبنان في إطار مفاوضات سويسرا بين الإدارة الأمريكية وإيران من باب ربط بين الساحات اللي كانت بتشتغل عليها إيران. الاتفاق اللبناني مع حكومة الاحتلال اللي أعطى بنيامين نتنياهو جيش الاحتلال حرية البقاء في ما يسمى المنطقة الأمنية العازلة إلى أن يتم نزع سلاح حزب الله، هذا كان بمثابة طوق النجاة لبنيامين نتنياهو، وهذه ورقة يمكن أن يلعب بها في الداخل الإسرائيلي. كذلك الأمر ذكاء نتنياهو بدأ من خلال طرحه لفكرة جديدة أنه أنا بعد الانتخابات الإسرائيلية القادمة راح أسعى لتشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة، ولن أفرض مقاطعة على أي جهة أو على أي حزب يهودي أو إسرائيلي. فبالتالي أراد أن يظهر بمظهر الوحدوي، مع أنه أول من قاد المجتمع الإسرائيلي للانقسام الداخلي حتى قبل 7 أكتوبر من أيام مشروع الإصلاح القضائي في دولة الاحتلال الإسرائيلي. وكلنا نذكر المظاهرات اللي كانت تخرج بعشرات الآلاف ضد الإصلاحات القضائية لحكومة بنيامين نتنياهو. فبالتالي بنيامين نتنياهو عاد يستخدم دهاء السياسي في إصلاح صورته في الشارع الإسرائيلي قبيل الانتخابات القادمة. فبالتالي يعني الأمور لن تحسن بعد إلى أين ذاهبة الانتخابات الإسرائيلية القادمة. طلع
مع كل أسف طوق النجاة جاءوا من بيروت، مع كل أسف.
نعم صحيح،
مع كل أسف. زميل محمد علان دراغ من المختص بالشأن الإسرائيلي، شكرا لوجودك معنا اليوم.
تحياتي.
شكرا سيدي.